بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة في حديث جابر؟ نعم، في ركعتي الطواف، هل من سننها الإطالة أم التقصير بدلالة أنه قرأ فيهما بسورتين من قصار السور؟ هل صلاة الركعتين خلف المقام مباشرة أم ولو ابتعد قليلا يشمله، وإن كان الأصل أنه يجعله بينه وبين البيت؟ هذا الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يقتضي الوجوب أن يكون الإنسان خلف مكان إبراهيم في حال تلك الركعتين مصلى، فهل اتخاذ المقام مصلى واجب مستحب عند عامتهم؟ لو أنه صلى خلف المقام والناس يمرون بين يديه، إما أن يتركهم يمرون وإما أن يكثر المدافعة والحركات، ففي هذا الحال أيستحب له الصلاة خلف المقام أم يبعد أفضل من يعني للحفاظ على الخشوع وللحفاظ على سلامة صلاته من البطلان أو على الأقل من النقصان؟ إن لم يتمكن الإنسان من صلاة الركعتين خلف المقام صلاها في أي موضع في الحرم، فهل يشرع أو يجوز أن يصليها خارج الحرم؟ هب أنه طاف ثم لم يتيسر له أو أراد الخروج أو كذا، فهل يخرج؟ هكذا فعل عمر أنه صلى الركعتين وكان في حال يعني قبل طلوع الشمس فخرج وصلىها بطوال، وأم سلمة أيضا طوفي من وراء الناس فطافت من وراء الناس وخرجت وصلت الركعتين في دارها، وقالوا إنه لا تحديد لموضعها حتى ولو نسيها وصلاها في بلده ليس عليه دم ومجزئة. أخذنا أن صلاة الركعتين بعد الطواف حتى ولو في وقت الكراهة، فما دليل ذلك؟ نعم، حديث جبير هو حديث صحيح. ما هو؟ يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي أن الصلاة في ذلك الموضع صلاة تحية أقصد بعد الطواف ذات سبب. هل كره هذا أحد من السلف؟ نعم، وعائشة قالت قعدوا يتحدثون حتى طلع حتى رأوا كذا وكذا ثم قاموا يصلون يعني في وقت القراءة ثم قاموا يصلون. فكره بعضهم ذلك، لكن الراجح جواز الطواف في وقت الكراهة أيا كان لأنها، وجواز الصلاة بعد الطواف من عدة وجوه ذكرها شيخ الإسلام. ومعتمد ذلك هو هذا الحديث المبين للسبب. من أهل العلم من رأى أنه يجري مجرى ركعتي الطواف غيرها من النوافل، فله أن يتطوع في أي وقت شاء من ليل أو نهار في المسجد الحرام، وبعضهم زاد فقال في الحرم كله دون أي كراهة. هذا القول صواب ذكره النووي، ومع ذلك جملة أحاديث تبين النهي عن الصلاة في وقت الكراهة، كحديث عمرو بن عبسة وفيه التعليل، حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن عامر وحديث أعداد الأحاديث. قال: فإذا طلعت الشمس فأقصروا عن الصلاة فإنها حينئذ تطلع بين قرني شيطان حينئذ نشهد لها كفار. وهكذا قال في الغروب: تغرب بين قرني شيطان وحينئذ نشهد لها كفار. وقال في وقت الزوال: قال تشجر جهنم. فدل هذا على المنع، وأن مكة وغير مكة في ذلك سواء في هذه المنهيات، وإنما ركعتا الطواف من ذوات الأسباب، كما أن ما يسميه الفقهاء بتحية المسجد من ذوات الأسباب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذه من ذوات الأسباب. وذكر جماعة جملة من الذوات، ذوات الأسباب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قائل هذا القول كان في مسجد الصلاة فيه بألف صلاة، ولم يعلم أنه كان يصلي لا في مكة ولا في المدينة في أوقات النهي، لا النهي الشديد ولا النهي الذي هو دونه. فكم أوقات الكراهة؟ نعم يا أحمد، خمسة. بعد صلاة الفجر وقتان: لا يصلي أن أحدكم بعد الصبح، أو نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيه وقت كراهة من بعد الصلاة، ولكن تشتد عند طلوع الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان. وكذلك عند غروب الشمس وقتان بعد العصر. هذا هو. أما حديث ثلاثة نهينا ثلاثة أو ثلاث ساعات نهينا الصلاة فيها، فتلك في الكراهة الشديدة ولا تتنافى مع غيرها مما جاء النهي فيها. ولا يشكل على ذلك حديث: ألا تصليان؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: صليا واجعلاها سبحة في شأن رجلين صليا في البيت فخرجا فوجدنا يصلون فلم يصلوا معنا، لم يصلي مع الناس. هذا في حق من وجد الجماعة يصلي مع الجماعة ولو كان بعد صلاته للعصر في بيته أو في لعذر أو في مسجد آخر، ووجد مسجدا ما زالوا يصلون وأراد أن يصلي معهم فعل ذلك. قالوا: هذا يدل على أن الكراهة ليست شديدة بعد العصر مباشرة ونظيرها بعد الصبح أيضا، وإنما هي يسيرة. هي دقائق يعني وقت الزوال دقائق يعني نحو نصف الساعة أو كذا لو يضبط ذلك أيضا بتقديرات، وإلا هو دقائق ما هي طويلة أو أقل من ذلك المقدار. أما درسنا الليلة بإذن الله عز وجل فبعد ذلك الدرس بسطر بقوله وخرج للصفا وفي لفظ مسلم خرج من الباب إلى الصفا، ذكر بعض الفقهاء أنه إن تيسر له الخروج من باب الصفا للفظ الذي جاء خرج من الباب إلى الصفا أن ذلك أفضل، وأنها ليست بسنة مضطردة إنما هو أسمح لطريقه وأيسر للخروج، نظير الدخول من ثنية العليا والخروج من ثنية السفلى. ولكن يقال إن الحفاظ على السنن قدر المستطاع هذه بركة في شأن العبد المحافظ على ذلك، وتعبد لله عز وجل. ولا يمكن أحد أنه إن تحرى الخروج من باب الصفا أنه يعني أن هذه أفضل، ذلك أفضل. ولم يقولوا إن التحري خروج من باب الصفا إنه بدعة ومحدث، فإذن الذي يعرف الباب باب الصفا الذي يخرج منه خرج منه. أما الآن فصار متيسرا لله الحمد الخروج من باب واسع مع مشروع معروف ومكتوب عليه، يتيسر للحجاج والعمار ذلك. والحاصل أنه لا يزهد في أي سنة ما دام قد دل عليها الحديث، وإن حصل خلاف بين أهل العلم في بعض المسائل أهذا كونه أيسر له أم هذا من باب التعبد، فلما دنا من الصفا دنا أي قرب، والمروة من الصفا قرأ الآية، فلما دنا من الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا الرواية دون أن يكمل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الرواية فيها من شعائر الله هكذا عندنا. وهذا كالمبين به أن هذه الشعيرة العظيمة لا يتحرج من الصفا من الطواف بينهما، وإن كانت الجاهلية كانت تفعل ذلك كما في الصحيح، فإن عروة رضي الله عنه قال لعائشة ما أرى على من لم يطف بين الصفا والمروة من بأس، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومعناه رفع الجناح يدل على المباح، معنى على أن هذا مباح إن شاء فعل ذلك وإلا فلا يلزمه. قالت بيس ما قلت يا ابن أختي لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ثم أخبرت أن الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، وأن الصحابة رضوان الله عليهم لما يعلمون من حال الجاهلية تحرجوا أن يطوفوا بينهما، فأنزل الله عز وجل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، يبين أن هذه الشعيرة الطواف بينها طواف بها عبادة، وإن فعل ذلك الجاهلية لا يضركم، ثم قالت عائشة ما قبل الله حج ولا عمرة من لم يطوف بينهما. ونظيرها عن أنس في الصحيحين أيضا. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الصفا والمروة من شعائر الله أن ذلك ليس تقديسا لذينك الجبلين، وإنما تعبدا لله سبحانه وتعالى. ونظير ذلك قول عمر رضي الله عنه ليعلم الناس، ليعلم أهل الموسم ممن يراه ممن هم حديث عهد بإسلام، فمنهم من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حج وتكاثر أيضا في زمن عمر أكثر. لما دنا من الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. أطبق أهل شرح الحديث شراح الحديث على أن ذلك لإعلام الناس بأن هذا تعبد لله عز وجل وتعظيم لدينه وشعيرته، ولبيان الحذر مما كان يفعل الجاهلية من تقديس الأحجار وما كان من هذا المعاني. فإنهم كانوا يقدسون الأحجار حتى إن أحدهم يحمل حجرا يعجبه فيعبده، فإذا وجد حجرا أجمل منه رمى بذلك الذي كان يعبده قبله، اتخذ الحجر الثاني. وحتى إنهم ربما قدسوا اللات والعزى ومناه تلك الصخرة ويذبحون لها ويعظمونها، سواء كان اللات التي هي كما جاء في أنها شيطان جنية وهكذا يعز خبليه اللات الذي يرتن عندها السوية في اللات صخرة، أو كذلك العزة التي هي كان يقول يعز خبليه في محل لما طوقها خالد رضي الله عنه، وهكذا مناه أيضا. كل ذلك كانوا يعظمونه على جهلهم وشركهم. فجاء هذا الدين العظيم بتوحيد الله عز وجل وسد ذرائع الشركيات بأجمعها. وإذا كان الشيء يلتبس فإن بيان ذلك الملتبس من باب سد الذريعة. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننحر ببوانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال نعم. يعني لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية ربما لو نحر عندها لسبب ذلك ذريعة للشركيات واعتقادا في ذلك الموضع، وانجرف الجهال والعوام إلى هذه الأفعال معتقدين في ذلك الموضع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مسجد بني على القبر، نهى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء من حديث جندب ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، سدا لذريعة الشركيات. وتقديس القبور. وثبت من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوم حنين هو أصحابه بأناس لهم شجرة فيها معالم أنوار يعلق الناس فيها سيوفهم تبركا. فقال بعض الناس من المسلمين الجدد: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، في لفظ السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إنما أردنا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان ما أبانه الله عز وجل، وهو المبين لكتاب الله: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا بيان للناس ولينذروا به، أن هذه شعيرة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فاشتمل ذلك على التنبيه عن على يعني التحذير أو التنبيه على ما يتعلق ب أن ما يخشى منه من تشبه بالجاهلية، واشتمل ذلك أيضا على تعظيم شعائر الله التي أيضا دل عليها بوضوح قول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تلك الأعمال التي فيها تعظيم شعائر الله تنبعث وهي نتائج تقوى القلوب، الباعث عليها تقوى القلوب. وهذا هو الملحوظ، أنها إذا قويت التقوى في القلب وبقدر عظمها في القلب يعظم عند العبد شعائر الله ودين الله، شعائره أعلام دينه، سواء كان ذلك تعظيم هذه الأركان التي هي الأركان الخمسة أركان الإسلام بما فيها هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج، أو كان ذلك على أجزاء بعض هذا المعاني مما هو من دراسة هذه العبادة وفهمها وأدائها أداء صحيحا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وتعظيما لدين الله ولمرضاته والزلفى إليه. لهذا رتب الله سبحانه وتعالى من فضله ومنته على هذه العبادة غفران الذنوب: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لما تتضمنه هذه العبادة من شعائر عظيمة ينبعث تعظيمها وأداؤها أداء صحيحا عن تقوى لله سبحانه وتعالى، يزداد بذلك الإيمان. في هذه الرواية ذكر ما سمعتم أنه لما دنا على اسم الصفا قرأ الآية، ومعناه عند إرادته الصعود على الصفا يقرأ الآية، وتكون هذه القراءة مقدمة على الحديث، إذ أن الحديث مبني على الآية بقوله: أبدأ بما بدأ الله به، قرأ الآية إن الصفا، الآية مبدوء فيها بالصفا ثم بعد ذلك المروة، ففسر الآية بقوله: أبدأ بما بدأ الله به، بدأ الله بذكر الصفا فهو بدأ بالصفا. وما جاء دليل فيما نعلم أنه يقرأها على المروة إلا قوله: وفعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني بهذا العموم دون صريح في أنه قرأها على المروة أي الآية. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يكرر قراءتها على الصفا في بقية الأشواط، إنما ذلك أبان به النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم، فإذا قرأها في أول صعود صعده على الصفا بعد ذلك كلما صعد على الصفا لا يقرأ هذه الآية. نبه على هذا بعض أهل العلم رحمه الله. وقوله في هذه الرواية نبدأ، الرواية التي من طريق يحيى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، نبدأ بما بدأ الله به، أخرجها ابن الجارود والإمام أحمد وجماعة. والرواية الأخرى رقم 2 أبدأ بما بدأ الله به، الأولى التي في المنتقى نبدأ صيغة الجمع، والثانية في صحيح مسلم أبدأ، وكلها إخبار أنه يخبر عن نفسه أنه بدأ تارة بصيغة الجمع المعظم لنفسه وتارة بصيغة الإفراد، كلها إخبار. لكن هناك رواية أخرى رقم 3 عند النسائي برقم 2965 قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، وفي هذه الرواية قال ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. هذا ماذا سيصير؟ أمرا، الروايتان الأوليان إخبارا خبر، وهذا أمر يأمر بالبدء بالصفاء، يعني كما بدأ الله عز وجل بذكر الصفاء، وليست في هذه الشعيرة فقط، قد استدلوا بها على الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبدأ بذكر الوجوه، إلا أن اللفظين الأوليين هما الصحيحان بلفظ الإخبار، واللفظ الثالث وإن كان ظاهره الصحة لكن هذه الرواية شاذة التي بلفظ الأمر. وبيان شذوذها كما يلي: الحديث مخرجه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن جابر، وروى هذا الحديث عن جعفر بن محمد جمع كبير بغير ذكر الأمر بصيغة الإخبار بالروايات التي تقدمت نحو الروايتين الأوليين عند مسلم وغيره، بعضها بلفظ نبدأ وبعضها بلفظ أبدأ. وقفنا على 8 منهم بلفظ الخبر، إما أبدأ وإما نبدأ، وهم مالك بن أنس في الموطأ، يحيى بن سعيد القطان عند ابن الجارود هذا الرقم الذي عندنا، يزيد بن عبد الله بن الهاد عند النسائي، سفيان بن عيينة عند الترمذي والحميدي وآخرين، وهيب بن خالد عند الطيالسي وأبي يعلى، ابن جريج عند أبي عوانة والطحاوي في أحكام القرآن، سليمان بن بلال عند أبي عوانة وأحمد وتصحف في بعض مطبوع المسند بصيغة الأمر وهو على الصواب كما في طبعة الرسالة وغيرها بصيغة الخبر، القاسم بن معن عند الطبراني، إسماعيل بن جعفر في بعض الطرق عند النسائي غير الطريق التي أشرنا إليها، ابن أبي حازم هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار عند ابن خزيمة وهو ثقة، ما رأينا له رواية عن جعفر بن محمد في تهذيب الكمال، لكنه صرح في صحيح ابن خزيمة بالتحديث أو السماع عن جعفر بن محمد. هؤلاء ثمانية من الأئمة رووها بالخبر، صيغة الخبر، ورواها ثلاثة آخرون غير هؤلاء الثمانية بصيغة الأمر، على أنهم قد اختلفوا أيضا، قد حصل عليهم اضطراب في هذا الصيغة التي رووها بصيغة الأمر، اختلف عليهم في لفظه، وهم حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن جعفر وسفيان الثوري. فأما حاتم بن إسماعيل فرواه جمع غفير عنه كرواية الجماعة، وهذا هو الأصح، أن إسماعيل يخرج من هذا، يبقى اثنان. يبقى إسماعيل ابن جعفر وسفيان الثوري، لأن إسماعيل بن جعفر روايته في حاتم بن إسماعيل روايته في مسلم وغيرها بالإخبار خبر وليس بالأمر. ورواه بصيغة الأمر عنه راويان وهموا عليه في ذلك، وهم إبراهيم بن هارون البلخي، وكذلك أيضا الهيثم بن معاذ الزهراني فيهما كلام، وإن لم يكن كذلك المهم وهموا عليه في هذا، ما يصح عن هذه الرواية عن حاتم إسماعيل مخالفتها ما في الصحيح. فبقي معنا سفيان الثوري إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر رواه عنه كرواية الجماعة أبو الربيع الزهراني وعلي بن حجر عند النسائي في الكبرى وعند ابن عبد البر في التمهيد. بقي معنا سفيان الثوري في هذا الذي خالف هؤلاء الأئمة كلهم، خالف الثمانية. سفيان الثوري أيضا اختلفت الرواية عنه، رواه قبيصة بن عقبة وهو فيه كلام في روايته عن الثوري، عنه كرواية الجماعة عند الذهبي في السير، ورواه عنه سفيان بن عيينة بصيغة الأمر، ورواه عنه أيضا بصيغة الأمر الفريابي وقبيصة من بعض الطرق. فإذن الأصح عن سفيان صيغة الأمر، هو الذي روى هذه الزيادة فحسب، تفرد بها. سفيان جبل يتهيب الإنسان من مخالفته، لكن أما وقد خالف ثمانية وفيهم من سمعتم يعني الإمام مالك، فيهم مالك كلهم ثقات، ليس منهم ضعيف، وفوق الثقة مالك بن أنس إمام دار الهجرة رأس المتقنين والمتثبتين، يحيى بن سعيد القطان كما تعلمون في الثقة، هكذا وهيب بن خالد سفيان بن عيينة. فالوهم إلى الواحد أقرب، لا سيما وبعضهم قد رواه عن سفيان كما وافق الجماعة. فإذا هذه اللفظة ابدأوا شاذة التي بصيغة الأمر. وبهذا يتبين أن لفظة الأمر فابدأوا بما بدأ الله به شاذة، والصحيح هو بلفظ الخبر أبدأوا أو نبدأوا. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، قال أبو الفتح القشيري وابن دقيق العيد مخرج الحديث عندهم واحد، وقد اجتمع مالك وسفيان ابن عيينة، سفيان ذكروا هنا أفهموه وهو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ، ثلاثة فقط ذكر وهم ثمانية بالنون التي للجمع، قلت وهم أحفظ من الباقين، انتهى. فرجح ابن دقيق وأبو الفتح القشيري رواية الخبر على رواية الأمر. ونقل ابن الملقن في البدر المنير عن ابن دقيق العيد، وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل، وجملة القول أن هذا اللفظ شاذ لا يثبت لتفرد الثوري وسليمان بن بلال به مخالفين فيه سائر الثقات. قلت أما عن سليمان بن بلال فسبق أنه تصحيف، وأن روايته كرواية الجماعة بصيغة الخبر يعني لما بقي معنا إلا الثوري الذي قال في هذا على اختلاف على الثوري فيه. خرجنا أن هذه الصيغة ابدأوا شاذة، وسواء صحت هذه الصيغة التي يستفاد منها البدء بالصفاء قبل المروة أو لم تصح، ولو صحت كانت أحب إلينا، لكن بما أنها شاذة فالمقصود حاصل، كما صحها النووي أيضا هذا في شرح مسلم، صحت أو لم تصح لشذوذها على الصحيح الذي سبق إيضاحه، فإن الحكم بوجوب البدء في السعي بالسعي أو في السعي بالصفاء قبل المروة ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. ولو أن إنسانا بدأ بالمروة قبل الصفاء أحدث في هذه العبادة، أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا يقبل فعله ذلك ولا يعتبر ولا يعتد به إلا أن يبدأ من الصفاء ويلغي ذلك الشوط الذي بدأ به من المروة. قال النووي السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفاء، وبه قال النووي مالك والجمهور. قلت نقلوه إجماعا، قال ابن حزم اتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، على أنه حصل له وهم ابن حزم في هذا، فكان يعتبر الذهاب والإياب شوطا واحدا، وفي هذا الحال سيختم بالصفا، في هذا الحال سيكون ختم بالصفا، مع أنه نقل الاتفاق هو أيضا على أنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وقال المرداوي ويسعى سعيا يبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله فلا بلا نزاع. قلت أما ابتداء الصفا ابتداء بالصفا فنعم لا خلاف يعتبر فيه خلاف، لكن هذا هو المعتبر عدم الخلاف. وأما الرقي على الصفا فهذا من سننه وليس من الشروط، وأن من بدأ بالمروة فلا يعتد بعد بذلك الشوط الذي ابتدأه المروة. قال القرطبي لذلك يمتنع الابتداء بالمروة، فإن فعل ألغي ذلك الشوط عند الجمهور انتهى. قال البغوي فيه دليل على أنه إن بدأ بالمروة كان ذلك الشوط غير محسوب الله. قوله فرقى على الصفا حتى نظر إلى البيت، ولفظ مسلم فيبدأ بالصفاء فبدأ بالصفاء فرق عليه حتى رأى البيت. قال إنه شرح مسلم وفي هذا الرقي خلاف، قال جمهور أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا واجب، فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة. قلت بهذا قال الحنابلة كما في المغني المقدام، قال فإن لم يرقى على الصفا فلا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة فيلصق عقبه بأسفل الصفا ثم يسعى إلى المروة، فإن لم يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة، والصعود عليها هو الأولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ما بينهما شيئا ولو ذراعا لا يجزئه حتى يأتي به. وبهذا قال النووي شرح المهذب انتهى. قال علامة العثيمين في الشرح الممتع الذي يجب استيعابه حده حد الممر الذي جعل ممرا للعربات، وأما ما بعد ما كان الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب، لأن الذين وضعوا ممر هذه العربات وضعوه على منتهاه من الجنوب والشمال فهو منتهى المسعى. قلت الحاصل أن استيعاب الشوط تماما من الصفا إلى المروة ركن لصحة السعي، وأن الرقي المذكور في هذا الحديث مستحب اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول. وقول آخر حكاه النووي في شرح المهذب قال وليس هذا الصعود شرطا واجبا بل هو سنة، ثم نقل عن بعضهم أنه واجب أيضا عن بعض الشافعية، وقد ثبت عن عطاء بن أبي رباح القول بالوجوب كما أخرجه الأزرق في أخبار مكة أنه سئل من طريق بن جري قال سئل عطاء أيجزئ عن الذي يسعى بين الصفا والمروة أن لا يرقى واحدا منهما يعني لا على الصفا ولا المروة، وأن يقوم بالعرض قائما. قال أي لعمري وما له، أي لماذا يفعل ذلك؟ قال وكان عطاء يقول استقبل البيت من الصفا والمروة لا بد من استقباله، انتهى استقباله يكون عند الصعود، أما إن لم يصعد ما يستطيع يراه، أو ربما يعني كما جاء أنه حتى رأى البيت لما صعد، كان يرى الوجوب عطاء. والراجح أن هذا الصعود كما سمعتم أنه مستحب وليس بواجب، والواجب استيعاب المطاف بين الصفا والمروة، حتى لو كان على عربية استوعب ذلك، وذلك الذي جعله ملفا للعربات مجزئ. والأفضل أن يسعد على الصفا ويسعد على المروة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي. قوله حتى نظر إلى البيت، قال القرطبي في المفهم هكذا المشروعية المستحبة مهما أمكنت، مهما أمكنت. قلت وفي تحري النبي صلى الله عليه وسلم حال دعائه على الصفا والمروة في هذا الحديث دليل، يعني تحريه لكون رؤية البيت حال الدعاء دليل على أن الدعاء مع مشاهدة البيت أفضل وأجوب، ما هي أوجب، أجوب، يعني أقرب إلى الاستجابة. وغير المشاهد الكعبة يستقبل جهتها ويدعو، أخرج البخاري في صحيحه ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم أي بهاجر وابنها إسماعيل وهي ترضع حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل قالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، وهذا هو الشاهد للحديث، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربي إني أسكنت من ذريتي. وقوله ورفع لا يعني أنه دعا ولما فرغ من الدعاء رفع، لكن هذا للمصاحبة للمعية أي مع رفع يديه، ورفع يديه فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ورفع الحديث ابن عباس في آخره. قال القرطبي ويكره، أخذنا من هذا أن هذا الدعاء على الصفا وعلى المروة وفي أي موضع إن كان الإنسان أمام الكعبة وينظر إليها كان هذا أفضل، فإن كان بعيدا ولا يستطيع رؤيتها ليس مشاهدا لها اتجه إلى القبلة، فقبلة الصلاة هي قبلة الدعاء. وكره بعض أهل العلم الجلوس على الصفا والمروة حال الدعاء لغير المعذور. قال القرطبي في المفهم ويكره الجلوس على الصفا والمروة والدعاء عليهما كذلك، وبعضهم ربما صلى على الصفا وعلى المروة وهذا من المحدثات، صلى على يعني تحري ركعتين هنا أو هنا. وقال أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر الذي في الحديث. قلت ومن هو معذور عن الوقوف له أن يجلس ويدعو، يدعو الله جالسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة جالسا على بعيره، فلا يكره الجلوس للمعذور، وإنما يكره أن يدعو الله جالسا على الصفا والمروة غير المعذور، سواء كان جالسا على عربية أو عجز أن يكون فجلس في الأرض ودعا وهو معذور لا بأس. أما غير المعذور فيقف ويرفع يديه مستقبلا الكعبة على الصفا، أما المروة فيعني هناك مبنى كما رأيتم يستقبل القبلة، ما يستطيع يراها لكن يستقبل القبلة على المروة، وعلى الصفا يحاول أنه إن استطاع أن يرى الكعبة فعل، وإلا استقبل القبلة. استحباب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة قوله فكبر الله ووحده لم يذكر هنا، أي في هاتين الروايتين مسلم وابن الجارود رفع يديه، رفع يديه وأخرج مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة، والحديث الذي مر بنا عن ابن عباس في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، هذا يوم فتح مكة. بوب عليه ابن خزيمة قال باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا، هذا من حيث الخصوص. أما من حيث العموم فالأصل رفع اليدين في الدعاء، لحديث إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا. ولا بأس بتحري المواطن التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لم يرفع فيها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالعموم يبين بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فكبر الله ثم بعده فعل ذلك ثلاث، كبر الله ذكر على أنه فعل ذلك ثلاث مرات، وأخرج أحمد وبوب عليه النسائي باب التكبير على الصفا، خرجه من طريق مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. قال النووي في شرح مسلم ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات، هذا هو المشهور. قال وقال جماعة يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين، والصواب الأول انتهى. أما الرواية التي عندنا في المنتقى وترادفها الرواية التي في مسلم من قوله، يعني الرواية التي في مسلم التي قال فيها بارك الله فيكم ثم دعا بين ذلك، قلت واختلفوا هل يصير الذكر ثلاثا والدعاء مرتين كما في سياق هذه الرواية عند ابن الجارود وأحمد في المسند وبنحوه رواية مسلم قوله ثم دعا بين ذلك، أم أنه كما رجحه النووي، يعني على قول النووي إذا صعد كبر الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث من هذه الصيغة المختلفة التي في صحيح مسلم بعضها زيادات فيه، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا ثم كرر التكبير والذكر ثم دعا ثم كرر الذكر والتكبير ثم دعا، التكبير يكون ثلاثا ثلاثا والذكر مرة مرة والدعاء كذلك يدعو بما شاء. فسيصير على ذلك ثلاثة، تسع تكبيرات، وكذلك أيضا ثلاثة توحيدات لا إله إلا الله إلى آخره، وثلاثة أدعية. هذا قوله فعل ذلك ثلاثا، هذا في أول صعود. وربما احتمل قوله أيضا أنه يكبر مرة، لا يقول الله أكبر ثم يذكر الله عز وجل بذلك الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله ما شاء، ثم يعود المرة الثانية ويقول ذلك، والثالثة مثلها. هذا على قول النووي رحمه الله، وأيضا تبعه العلامة ابن باز رحمه الله، نحن أخذنا باختطاف في هذا، فقال مجموع فتاوى استحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله يكبره. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، زاد فيها يحيي ويميت على بعض الألفاظ. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، في لفظ صدق وعده وهزم الأحزاب وعده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الدعاء، هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات. قول النووي يقول الشيخ ابن باز رحمه الله على ذلك. أما شيخ الإسلام ففصل، قال فعلى حديث جابر الذي اعتمده أحمد، أي رواية ابن الجارود التي هنا، ويكبر ويهلل على لفظ الحديث ثم يدعو، هذا في شرح العمدة، يكبر ويهلل ثم يدعو، ثم يكبر ويهلل ويهلل، فيفتتح بالتكبير والتهليل ويختم به ويكرره ثلاث مرات، والدعاء مرتين، يعني يرى أن الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين على الرواية، ولفظ التكبير في كل مرة ثلاثا كما جاء في بعض الروايات، ولفظ التهليل مرتين مع ما فيه من الزيادة زيادات الحمد والثناء. وعلى هذا يكون التكبير تسعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والتهليل مرة والدعاء مرة، لكن يطيل فيه التكبير تسعا في الوقفة الواحدة على الصفاء، ومثلها تسع في الوقفة الواحدة على المروة وهكذا، والتهليل ستا، والدعاء مرتين، ولفظ الصحيح له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا التحميد. قلت وقول الشافعية الذي رجحه النووي وقال به العلامة ابن باز رحمه الله قريب، أن التكبير والذكر والدعاء على الصفا يفعل ذلك كله ثلاث مرات، ومستند هذا القول لفظ فعل ذلك ثلاث مرات، والرواية التي عندنا هنا ربما يكون فيها بعض الاختصار. وعلى كل الذي يفعل هذا أو هذا الأمر فيه واسع، إن شاء دعا جعل التكبير ثلاثا، يعني يكرر ذلك ثلاثا ويدعو بين ذلك كما في الصحيح فيصير الدعاء مرتين، وإن شاء يجعل ذلك مترادفا، كبر ثلاثا ثلاثا ثم يدعو، يذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يعيد ثم يعيد ثالثة وينطلق. أما الذكر على في كل شوط على الصفا والمروة، فتعلمون ما كنا نفتي به لإخواننا ومن أيضا سأل، اعتمادا على ما جاء في الصحيح، وأننا ما رأينا ما وقفنا على حديث ينص على ذلك أنه يزداد على الصفا والمروة تكرارا، ثم رأينا رواية عند النسائي وغيره وعضدها فعل ابن عمر في التكرار في كل شوط، ونصها كما يلي: بوب عليه في الكبرى كم التهليل على الصفا، وأخرجه أيضا في المجتبى من طريق الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، إسناد صحيح مثل الشمس، رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المروة فصعد فيها، ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هذه رواية التحميد، له الحمد وهو على كل شيء قدير، قال ذلك 3 مرات. ثم ذكره، ذكر الله وسبحه وحمده، هذا مستند شيخ الإسلام أنه قال ذلك 3 مرات وحمده، ثم دعا بما شاء، بما شاء الله، فعل هذا حتى فرغ من الطواف. هذا الشاهد الآن كلمة أنه كان يفعل ذلك حتى فرغ من الطواف على الصفا وعلى المروة. وفي صحيح مسلم عن جابر وفي حتى أتى المروة ففعل على المروة مثل ما فعل الصفا. قال أنه فيه أنه يسن عليه من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه. هذا لا إشكال، قد يكون في الطوف الأول من الشوط الأول. قال الزرقاني في شرح الموطأ عند كلامه على حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله يصنع على المروة مثل ذلك، قال وقد استدل به العز بن عبد السلام على أن المروة أفضل من الصفا، قال لأنها تقصد بالذكر والدعاء 4 مرات، أي المروة، بخلاف الصفا فإنها تقصد 3، وأما البدعة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة، يعني كونه بدأ بالصفا لا يدل على فضله. ورد عليه قال الحافظ وفيه نظر، لأن الصفا تقصد والبدء بها يدل على أفضليتها على المروة، تقصد 4 أيضا، أولها عند البداءة، فكل منهما مقصود بذلك، وتمتاز الصفا بالابتداء وعلى التنزل يتعادلان. ثم ما ثمرت هذا التفصيل مع أن العبادة المتعلقة بهم لا تتم إلا بهما مع التغذية يعني. طيب هذا كان له بقية، وإلى هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم.